هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران لنطلع وإياكم على حكاية من حكايان التي نختارها لكم من جميل الحكاية، والتي تمنح إشارتها وإثارتها ندا ينبه فينا الألباب ويحيي فينا القلوب ويروح عن نفوسنا. تكرموا بالبقاء معنا أيها الأحبة حتى النهاية. كنز جدي. كانت قريتنا واحدة من عشرات القرى الصغيرة المتناثرة في قلب سلسلة جبلية جعلت للمنطقة في فصل الشتاء طقسا قاسيا يفت عظام العالق بين الثلوج ويجمد الدماء في عروقه. وهكذا كان مصير أبوي عندما علقا بين الثلوج وتجمد كلاهما. كنت فتى صغيرا عندما تكفل جدي وجدتي برعايتي، وبعد موت والدي لم يبق لجدي من الأبناء إلا عمي الأصغر، والذي سافر إلى الهند لطلب العلم وإكمال دراسته الجامعية. كان جدي يمارس الفلاحة كباقي أهالي القرية، لكن إلى جانب ذلك كان صيادا ماهرا، فهو إذا سدد بندقيته نحو صيد يسير على الأرض أو يطير في الهواء لن يفلت منها. مع حلول الربيع وذوبان الجليد وانبثاق البراعم الخضراء من أغصان الأشجار، كان جدي يجول بين الجبال المحيطة في القرية طلبا للصيد وجمعا لبعض الأعشاب الطبية التي كانت تنمو هناك وتنفعه في معالجة المرضى. نعم، فجدي كان الطبيب الحكيم الذايع الصيت بين قرى تلك الناحية. كان يأتي إلى بيت جدي وجدتي الكثير من المرضى من قرى بعيدة. بيتنا كان في أغلب الأيام مليئا بالمرضى الذين يعانون من شتى الأمراض. كان فيهم من يئن من أوجاع في بطنه، فيقوم جدي بفحصه والكشف عنه والاستماع إليه ولما يعانيه من أوجاع بدقة، ثم يعطيه شيئا من الأدوية التي كان يصنعها بنفسه من تلك الأعشاب الطبية التي كان يجمعها من الجبال المحيطة أو تلك التي كان يأتي بها من المدينة. في أحد الأيام التي كان بيت جدي مليئا بالمرضى، رأيت جمعا من الرجال والنساء يحملون نعشا ويتقدمهم شيخ كبير يخطو خطواته بإصرار. فعندما دنوا من الحجرة التي كان جدي يفحص فيها عن مرضاه، خرج لهم فقال: أنا طبيب ولست بدفان أموات. فقال الشيخ الذي كان يتقدم الجمع:
بالله عليك يا حكيم، افحص ولدي المحمول هذا، هؤلاء يقولون إنه ميت، وأنا لن أرضى بدفنه إلا بعد فحصه.
وضع النعش بين يدي جدي، كان شابا بدينا، أدنى جدي أذنه من فم الشاب، ثم وضع سماعته الطبية الخاصة على قلبه. بدأ جدي وكأنه سمع شيئا من صدر الشاب المسجع، ثم بدأ مباشرة بالضغط المتناوب والسريع بكلتا كفيه على صدره، وفجأة أفاق الشاب واستيقظ من غيبوبته. خرب بعض من كانوا يحتوشون النعش، والبعض الآخر رفع صوته بالصلوات وهو ذاهل مما ترى عينيه. وذاع صيت جدي أكثر هذه المرة بأنه يستطيع إحياء الموتى. كان يقدم علاجه لمن يجد عنده دواء مصحوبا بالدعاء والطلب من الله الشفاء، ثم يقول: مني الدواء ومن الله عز وجل الشفاء. فكثيرا ما رأيته وهو يمسح بالدهن الذي أعده على مكان جرح ما، أو يقدم دواء لمريض ما وهو يتمتم بأذكار بين شفتيه ويلقي أحيانا بطرفه نحو السماء. وعند الانتهاء من معالجة المرضى كان الأهالي يقدمون لجدي ما تيسر لهم من نقود أو مواد عينية كالبيض أو الدجاج أو بعض منتجاتهم من صناعاتهم اليدوية كالبسط مثلا. وإذا علم جدي أن أحدهم لا يستطيع دفع أي شيء له، يعالجه مجانا ودون مقابل. كان جدي يعطي عطايا القرويين من مواد عينية لجدتي، ويجمع النقود عنده بعد أن يعدها. فكانت جدتي تقول له: يا رجل، اترك بعض هذا المال عندي لأدخره لحفيد اليتيم هذا، فلا سمح الله لو أصابك مكروه وفارقت الحياة بعد العمر الطويل، من سيرعاه وأنا عجوز ضعيفة لا أقوى على فعل شيء، هذا إذا لم أفارق الحياة قبلك. فيبتسم لها جدي ويقول: أنا أجمع هذه النقود لتكون له ولك وكل أهالي القرية والقرى المجاورة كنزا كبيرا، لكن أسأل الله أن يعود الكنز بعدي إلى الناس. في صباح يوم خرج جدي كعادته في كل شهر إلى المدينة ليشتري بعض متطلبات البيت وما يحتاجه هو من أعشاب وعلاجات يستخدمها في طبابة مرضاه. كان جدي يبيت الليلة الأولى في المدينة، وفي صباح اليوم الثاني يعود إلى القرية. مضى نهار اليوم الثاني ولم يعد جدي، وعند منتصف الليل ولما كنت أنا وجدتي نكابد القلق عليه، جاء به مجموعة من رجال القرية يحملونه على الأكتاف بعد أن وجدوه متجمدا من البرد. أرقدته جدتي تحت لحاف المدفئة التقليدية التي نسميها بالكرسي. عادت إليه أنفاسه متعثرة، لكنها كانت في الواقع منازعة ما بين روحه وجسده، انتهت إلى سكوت أبدي. مات جدي وما كان بوسعنا فعل أي شيء له سوى إطلاق عنان الدموع. مرت أيام عديدة والأهالي يأتون إلى بيتنا في مجاميع معزية حاملة لنا بعض المواد الغذائية كمساعدة منهم للأسرة المثقلة في هذه الأيام لتقديم واجب الاستضافة للمعزين. مرت الأيام بعد وفاة جدي قاسية علينا بهمومها ومتاعبها، وكنا أنا وجدتي لا نفوت فرصة وإن قصرت في البحث عن كنز جدي.
كنت أبحث أنا في زاوية من البيت وجدتي في زاوية أخرى. لم نبقي مكانا من البيت وما يحيط به من اسطبل ومخزن إلا وبحثنا فيه عن كنز جدي، لكن دون جدوى. وفي صباح يوم ربيعي تعطرت أجواؤه بعبق براعم الزهور وترانيم الينابيع المتدفقة من العيون وزغزقة العصافير والبلابل، رأيت شابا ثلاثينيا قادما نحو بيت جدي. كان الأهالي يستقبلونه بالأحضان والقبلات الحارة، والبعض كان يرفع صوته بالصلوات. اقترب الرجل الثلاثيني مني فقال: هل أنت ابن أخي؟ ثم فتح ذراعيه نحوي، ولما تأكدت من أنه عمي فعلا رميت بنفسي في أحضانه الدافئة لأعوض عن فقداني حنان الأبوة منذ زمن بعيد. أما جدتي فاستقبلته بالهلاهل المصحوبة بالدموع والحشرجة التي ترافق صوتها عندما قالت: أهلا بك يا روح أمك. تحدثت جدي لعمي عن أمر كنز جدي الذي بحثنا عنه كثيرا ولم نجده، فقال عمي: إن أبي كان يبعث لي كل المال الذي كان يجمعه مع رسالة كان يكتب فيها لي: أنت يا ولدي بعودتك إلينا طبيبا حاذقا، كنزي الذي ادخرته لأمك ولابن أخيك ولجميع أهالي ديارك التي تنتظرك. أنت الكنز الذي آمل دائما أن يعود إلى أهله ودياره فلا يبقى مدفونا تحت الأرض. أحبتنا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة. نلقاكم في الحلقة المقبلة من أثير الحكاية وبحكاية جديدة بإذن الله تعالى. دمتم في أمان الله ورعايته.